تفضلوا. مساكم الله بالخير.
عندي سؤال عن السؤال الأول يرتبط بالفتنة. يقول الإمام علي عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. والسؤال: كيف أكون مثل ابن اللبون خصوصا في هذه الفتنة؟ السؤال الثاني: المال ما حدوده وما موانعه وما الضابطة التي من خلالها، وخصوصا بعض الروايات التي تقول احسن في وجه المتاح؟
تفكر في الكون، دائما تتجه الأمور إلى أن الخالق واحد، ولما تفكر في الخالق الواحد دائما تنتهي إلى الله. العقل ما يكتفي، دائما يطلب إجابة. ماذا قبل الله؟ ما يكتفي أن الله هو الحلم. فحتى الروايات التي تنهى عن السؤال عن القبل، ما يقبل العقل دائما، لا يقبلها يعني من حيث الواقع، دائما يسأل.
وعليكم السلام.
طبعاً أنا عرفت الشيخ كثير خلال الحوارات
الآن، هذا أتركه.
السؤال يمكن عن هذه الحقبة الزمنية، أثر تلك الحوارات على شخصية الشيخ علي وأثرها على المتلقي سواء من الطرف السني أو الشيعي. السؤال الثاني: إذا كان في ثمة مؤلفات للشيخ في مواضيع معينة أو تقريرات، ويا حبذا لو عرفنا على بعض أساتذته يعني
وتلاميذه. نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الأيام تمر بنا ذكرى شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام على رواية، وعلى رواية أخرى فإن يوم شهادته هو 12 من شهر محرم. الإمام زين العابدين عليه السلام هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ويكفي هذا الاسم في معرفة من هو. الإمام زين العابدين عليه السلام قيل في قدره الكثير، ولكننا سنكتفي بواحدة. وهي أن من أعظم الأعمال أن يصاب المرء بمصاب عظيم فيصبر، وعظمة ثواب هذا العمل الصبر على المصاب متفق عليها بيننا وبين غيرنا. فلو نظرتم إلى كلام علماء الحديث من غيرنا في أفضل نساء هذه الأمة، انظروا إلى كلام ابن حجر العسقلاني مثلا، تجدونه يقول إن بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله خير من غير رسول الله، عندما تحدث عن قول بعضهم بتفضيل الثريد وأمثال ذلك. فقال إن فاطمة عليها السلام بضعة رسول الله وجزء منه، وجزء رسول الله صلى الله عليه وآله خير من غير رسول الله صلى الله عليه وآله كائنا من كان. ثم اعترض على نفسه بأن هذا الوصف إنما هو لأجل بنوتها، هو يقول نحن لا نقبل أن هذا الوصف منشأه هذا، ولكن هو يقول منشأ هذا الوصف أنها ابنته، وهذا المنشأ موجود فيها وفي غيرها، بنات رسول الله صلى الله عليه وآله جميعهن بضعات. ثم أجاب عن هذا، قال هذا لا يقتضي مساواة فاطمة بغيرها من بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنهن توفين في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يصبن في رسول الله. وأما فاطمة عليها السلام فقد أصيبت في رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مصاب لم يقع في الدنيا مثله، هذا مصاب فاطمة، وهذا يجعلها خير نساء الأمة. ومن هذا الاستدلال الصحيح في هذه النقطة نقول إن علي بن الحسين عليه السلام أصيب في سيد شباب أهل الجنة، بل أصيب في سيدي شباب أهل الجنة. أصيب في شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وبأي كيفية؟ أصل الإصابة شيء، وكيفية الإصابة لها حديث آخر. أصيب في الإمام الحسين عليه السلام وهو أعظم من أصيب فيه، في يوم عاشوراء، ولكن لم يكن وحده، ولم تكن الإصابة فيه إصابة فيه وحده. أصيب في الإمام الحسين عليه السلام وأصيب في 17 نفسا من أولاد فاطمة. من أولاد فاطمة. ومن هي فاطمة؟ إذن الإمام زين العابدين عليه السلام في دفتر أعماله هذا العمل الذي هو فوق إدراكنا، هذا هو زين العابدين عليه السلام. في هذه الأيام فقدت الأمة عالما جليلا ورعا تقيا اسما وصفا، السيد تقي القمي رحمه الله. هو النطفة الطاهرة من أبيه الذي عبر عنه السيد الخوئي آية الله العظمى السيد حسين القمي. ليس من عادات العلماء أن يعبروا هذا التعبير حتى في حق العلماء إلا في حق النوادر، وهذا من النوادر السيد حسين القمي رحمه الله. السيد حسين القمي حدثني عنه الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله نقلا عن أستاذه في المنزلة والمودة السيد محمد هادي الميلاني. قال: أمرني السيد حسين القمي أن أؤمن على دعائه تحت قبة الإمام الحسين عليه السلام، وكان معي يعني مع السيد محمد هادي الميلاني السيد مهدي الشيرازي. فاستجبت لطلبه أن أؤمن على دعائه ولا أدري بأي شيء سيدعو. فدعا: اللهم إن كانت مرجعيتي، وكان هو قد أقبل عليه الناس ليرجعوا إليه في التقليد، ستؤثر على ديني أقل القليل فاقبضني إليك، ورد أن الدعاء تحت قبة الحسين عليه السلام مستجاب. وهذا العالم التقي الذي لقي ما لقي من الاضطهاد في زمان ومع ذلك صبر، يأتي هذا العالم الورع ليدعو ويطلب من عالمين جليلين أن يؤمن على دعائه أن يقبض الله روحه. هذا الدعاء لا يصدر من أحد يوصف بأنه تقي وفقط، يوصف بأنه ورع. هذا دعاء لا يصدر إلا من هو فوق هذه المراتب، فوق مرتبة الورع وفوق مرتبة التقوى. السيد الخوئي رحمه الله في إجازته للسيد تقي القمي بالاجتهاد يقول: ابن نجل أو ابن آية الله العظمى الورع التقي السيد حسين القمي. والسيد الخوئي يعرف السيد حسين جيدا. فهذا نطفة طاهرة من ذاك الأب الورع التقي. السيد تقي القمي كان عالما متبحرا في الفقه وأصوله، وكان من أصحاب الذهن الثاقب، وله مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام حال خاص في هذا الزمان، لعلكم وقفتم على بعض أحواله في العزاء على الإمام الحسين عليه السلام. السيد تقي القمي كان يدرس عند السيد الخوئي، وكان يتباحث مع علماء أفذاذ مثل الشيخ الوحيد حفظه الله والشيخ حسن الإصفهاني رحمه الله والميرزا علي الفلسفي رحمه الله، أحد مراجع مشهد، يعني لم يتصدى للمرجعية ولكن هو في مرتبة المرجعية، الميرزا علي الفلسفي رحمه الله. حضرنا درسه واستفدنا منه مدة من الزمن، ورأينا في مدة حضورنا منه ما رأيناه من غزارة العلم وسرعة البديهة ودقة النظر والتواضع والديانة، وأعود للتواضع. قد يقبل الأستاذ من تلميذه اعتراضا، ولكنه يصلح من بيانه بنحو يقبل فيه اعتراض التلميذ، ولكن يتنبه من يتنبه ويغفل من يغفل عن قبول الأستاذ لاعتراض التلميذ. ولكن السيد القمي رحمه الله لم يكن يقبل اعتراض تلامذته بهذه الطريقة، بل كان إذا سمع الاعتراض الذي يقبله يقول: إشكالكم صحيح. وقد يقول: أنا عدلت عن رأيي. وهذه كلمة صادمة، يعني حتى التلميذ يصدمه هذا الاستقبال للإشكال. وهذا في حد ذاته إذا كان الرجال مواقف، هذا الموقف في حد ذاته مدرسة، خصوصا إذا كان الأستاذ في مستوى المرجعية وفي 80 من العمر والتلميذ في 30s مثلا أو في 20s. هذا أمر ليس لا يتكرر بين الأساتذة والطلاب في عصر واحد بل في عصور. لا أتكلم عن أستاذ وتلميذ فقط في الحوزة العلمية بل في كل علاقة الأساتذة بتلامذتهم. السيد القمي رحمه الله كان مدرسة في سلوكه، مدرسة في حرصه على العلم وعدم تعطيله، رغم ما عاناه خصوصا في أواخر عمره من المرض ومن ضعف الحال وما يعرض لمن يكبر سنه من ضعف البدن ولوازمه. مع ذلك هو كان مدرسة في همته ونشاطه في العلم وحرصه على العلم، كان مدرسة في عزوفه عن الدنيا، فإنه كان في تعامله مع تلامذته ومع من هم في طبقتهم ممن يأتي إليه، لأن له جلسة أسبوعية علمية يأتي فيها تلامذته، يعني بعض تلامذته، ويأتي فيها من غيرهم. كان مدرسة في سلوكه وتعامله معهم، كان متواضعا ترابيا، وكان الإخلاص ظاهرا في كل أعماله وتروكه، يعني كان تجسدا للإخلاص في عمله بعيدا عن الرياء. كل من عرفه رأى فيه هذه الصفة ظاهرة جلية. وكان مدرسة أيضا في ارتباطه بالإمام الحسين عليه السلام، ولعل في وفاته في كربلاء مؤشر على أن الإمام الحسين عليه السلام أيضا عامله معاملة خاصة، فقد توفي في كربلاء. السيد عالم، إذا تكلمنا عن العالم فينبغي أن نرجع إلى النصوص الشرعية لمعرفة قيمة العالم. هل يستوي الذين يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. هذه بعض نصوص تفضيل العلم والعلماء في القرآن الكريم. وأما في الروايات فقد جاء في الحديث الصحيح: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه. وجاء في الحديث الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. وجاء في الحديث الصحيح: عالم ينتفع بعلمه. والسيد رحمه الله ممن ينتفع بعلمه وعمله. عالم ينتفع بعلمه، طبعا هذا إذا قرأناها ينتفع، وأما إذا قرأناها ينتفع فالسيد أيضا من مصادق هذا الحديث. عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. وعندما تتحدث الرواية عن 70,000 عابد فإنها لا تقصد من يتظاهر بالعبادة، فإنها لم تقل أفضل من 70,000 متعبد، بل 70,000 عابد، يعني عابد حقيقي صادق في عبادته. العالم الذي ينتفع بعلمه أو ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. فكيف إذا كان هذا العالم عابدا كالسيد القمي رحمه الله؟ وفي الحديث الصحيح: ثلاثة يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. وفي الحديث الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سلك طريقا طلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. وفي الحديث الصحيح: محادثة العلماء على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي. وزرابي محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي. وأما سؤالكم عن الفتنة، فالفتنة موضعها ما إذا التبس الأمر ولم يعلم حقيقة الحال، وأما إذا عرف الحق من الباطل هذا ليس فتنة. وأما سؤالكم الثاني، عامة الناس من لم يكن من أهل الاستنباط، من لم يكن مجتهدا، فإنه يرجع إلى المجتهد بشروط: أن يكون المجتهد من أهل الفقه فقيها عادلا، فإن اتفقت كلمة الفقهاء العدول كان مخيرا في الأخذ برأي أي منهم، وإن اختلفوا لزمه الرجوع إلى الأعلم. فيفحص عن أعلم الفقهاء العدول، فما انتهى إليه بحثه وفحصه عمل برأيه وهو معذور عند الله إن شاء الله. نعم، الأعلم من الذي يتصدى لتعيينه؟ نعم، يختلف، يعني يلزم ردع المنكر بعد أن عرف أن هذا منكر، يلزم ردع المنكر بالمقدار الذي يفي بردعه. تارة يكون مثلا شخص واحد يفي بردع المنكر، افرضوا أن رجلا مثلا ابنته لا تتستر بالمقدار الواجب، بإمكانه أن يأمرها بالتستر. ولدك مثلا يقصر في الصلاة أو يحلق لحيته مثلا، بإمكانك أن تأمره بأن لا يحلق أو تنهى عن ذلك. وتارة يكون المنكر أكبر، فكل منكر له درجة من الردع والإنكار. طيب، وسؤالكم الثاني، المادح تارة يكون المادح بحاق. مسألة المادح مسألة حساسة، لأن ترك مادح من يستحق المادح بخل وحسد. إذا كان شخص يستحق المادح ومع ذلك فأنت تمتنع عن مادحه، فهذا من شح النفوس وحسد. وثارة شخص لا وفيه أيضا تزهيد لأهل الإحسان في الإحسان، إذا في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر: لا يستوي عندك المحسن والمسيء، فإن في ذلك تزهيدا للمحسن في الإحسان، المتدين أعامله غير معاملتي لغير المتدين، لأن هذا تحسين لهذا العمل وتشجيع في التدين. وكذلك مدحه أيضا، ولكن ينبغي أن يكون المدح أيضا مع مراعاة الضوابط. طيب، و مدح من لا يستحق المدح، أول عيوبه أنه كذب، وثاني عيوبه أنه إغراء بالجهل، خصوصا إذا كان مدحا في أمر يرجع إلى أمور الدين، فإن فيه إضلالا للناس. إذا مدحت من لا يستحق المدح، تمدح مثلا من ليس من الراسخين في العلم، تقول هذا من الراسخين في العلم وهو لا يستحق هذا المدح، فأنت تضل السامع لهذا المدح. فإذا ينبغي لمن يمدح أن يعرف حدود المدح، وما الذي ينبغي منه وما الذي لا ينبغي. وأما السؤال عن ماذا قبل الله، فهذا سؤال يرده العقل لأنه يطرحه، العقل السليم يرد هذا السؤال. لماذا؟ لأن من أدلة أن للخلق خالقا أن الخلق جميعهم ممكنون، كل واحد منهم في نفسه ممكن، كل واحد منهم في نفسه حادث مسبوق بالعدم. فلو أن الذي صنعه وأوجده حادث مثله لنقل الكلام إلى ذلك الصانع فقيل من الذي صنعه؟ فإن كان صانعه حادثا مسبوقا بالعدم مثله قيل فمن الذي صنعه؟ وهكذا. نظير الأبناء والآباء، فإن كل ولد مولود له أب فينقل الحديث إلى الأب من الذي ولده، فيقال ولده الجد فينقل الكلام إلى الجد من الذي ولده، وهكذا. فلا بد أن ينتهي إلى أب غير مولود، وإلا يلزم التسلسل. فإذا هذا الكون الذي فيه موجودات حادثة لا بد أن ينتهي إلى من وجوده عين ذاته، إلى من وجوده قديم، وإلا يستمر السؤال. فهذا من أدلة أن للخلق خالقا، فكيف يكون هذا الدليل الذي ينفي حدوث الصانع وأن الصانع قديم، كيف يكون هذا الدليل هو بنفسه مفتاحا للسؤال عن من الذي خلق الله وماذا قبل الله؟ فإن هذا السؤال أساسا مع هذا البرهان الذي بيناه لا يأتي من أصل. وأما السؤال عن ماذا الأمور الشخصية، هذه
سؤالكم خرج.
نعم نعم ما صنع.
الشيخ العزيز أنه محمد بن الحنفية، هناك بعض من يشكل على من الحنفية موقفين، أنه قضية الإمام علي عليه السلام تحريص على محمد أنك تبايع الحسن والحسين، وأيضا قضية موقفه هي الإمام زين العابدين عليه السلام، هل هذه الموقفين أخدش في الرجل؟ وأيضا هل هو من مصاف أهل الأسرار هؤلاء في الحبيب وأنفالهم؟
أولا ينبغي أن نصنف هذه المسألة، هذه ليست من العقائد، أنت بوسعك لا تبحث عنها ولن تسأل عنها لا في القبر ولا في الحشر، فهذه ليست من العقائد وليست من الأحكام الفرعية، ليست من الواجبات ولا المحرمات، وإنما هي مسألة معرفية، والمسائل المعرفية إما أن تستبين لك بالعلم واليقين أو بدرجة الإطمئنان، وإلا فها. ما هو حال محمد بن الحنفية؟ وما هو موقفه من إمامة زين العابدين عليه السلام؟ هذه قضية معرفية تحتاج إلى أدلة بمثل هذا، وإلا فنسكت عنها. هل وقفت على ما يبين لك حقيقة حاله وموقفه بنحو تستيقن؟ لم تقف على شيء يسعك أن تسكت عنه، فلماذا تخوض في شأنه وتقول في حقه كلاما تسأل عنه يوم القيامة؟ الرواية التي أشرتم إليها أن محمدا كان بينه وبين الإمام زين العابدين عليه السلام كلام في إمامة الإمام زين العابدين، وأن الإمام زين العابدين عليه السلام دعاه إلى الحجر ونطق الحجر بإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام. هذه الرواية يفهم منها السيد الخوئي رحمه الله مثلا أن هذه تدل على سلامة عقيدة محمد، فإنه رأى ما رأى من الإمام زين العابدين عليه السلام، والقاعدة في ذلك أن يكون قد استجاب للبراهين التي رآها، فهي تدل على سلامته، ليس فيها ما يدل على عدم سلامة عقيدته. نعم. هذه فتوى فقهية يعني ترجعون فيها إلى من تقلدون، ولكن الفرح إما أن يكون قصديا أو يكون قهريا. مصادق الفرح إما أن تكون قصدية، مثل أن يلبس ثوبا جديدا، قد يلبس الثوب الجديد لأن ثوبه مثلا غير الجديد، غير جاهز لللبس، أفرض أنه متسخ ولم يتمكن من غسله لكثرة عمله، أو لأنه تعرض لتمزق، أو أصيب مثلا بما بزيت أو نحوه مما لا يزول، أو غير ذلك من الأسباب التي لا تنتهي، يعني كثيرة في حياة الإنسان، وقد يلبس الثوب الجديد بقصد الفرح، فإذا هذا فرح قصدي. ويوجد فرح قهري، يعني يعد عند العرف فرحا، مثل الأعراس مثلا، سواء قلت أنا قاصد للفرح بهذا العمل أم أريد من الزواج أن أكمل مثلا هذا الزواج لأني أريد السفر، عندي مثلا دراسة أو غير ذلك، يوجد فرح قهري وفرح قصدي وفرح قهري. بالنسبة للفرح القصدي حكمه ظاهر، بالنسبة للفرح القهري هل يلحق بهذا أو لا، ترجعون إلى من تقلدون فيه. هذا نعم هذا نقض أجنبي عن مورد الاستدلال في الآية. الشركات التي توجد في الدنيا لا يوجد مالك مستقل، جميعهم ملكياتهم ناقصة، وأنت تتحدث عن ملكية تامة مع صلاحية تامة في التصرف، أين هذا من ذاك؟ مورد الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله، أي لو كان فيهما مالك متصرف مطلق التصرف، له السلطان التام والملكية التامة، لو وجد مثل هذا للزم الفساد. لا يحتمل أن يكون، نعم، مع كون كل واحد منهما نافذ الإرادة، إذا كانت إرادته نافذة فذاك إرادته مقهورة. وبعبارة أخرى، إن الإرادتين، إن إرادة هذه الآلهة، هذا الإله والإله الآخر، إما أن توجد معا أو لا توجد، أو توجد إرادة من أحدهما دون الآخر، فإن لم توجد لم توجد إرادة فسد العالم لعدم إرادة صلاح العالم من قبل من له القدرة على إصلاحه. وإن وجدتا معا فأيهما المؤثر في صلاح العالم؟ إن فرضت أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، وإن فرضت إحدى الإرادتين لا بعينها لازم ما لا تعين له، لا وجود له ولا ماهية، لا حقيقة لشيء غير متعين. إذن وإن فرضت أحدهما ذا إرادة نافذة فمضافا إلى كونه ترجيحا بلا مرجح، فإنه يلزم أيضا أن تكون إرادة الآخر مقهورة، وإذا كانت إرادته مقهورة فكيف يكون إلها تام السلطان وإرادته مقهورة؟ فإذا لا يعقل أن يكون في العالم إلهين تامي السلطنة على العالم ومع ذلك يبقى العالم محفوظا.
أم كان عندهم مثلا مستوى التزام بالإمامة نفسنا، أم كان بالأفضلية أو هالكلام هذا، يعني هل تبلور مفهوم
الإمامة
هذا المستوى
الآن
أم كان
قليل جدا؟ المقايسة بين حال المؤمنين في زمن المعصومين وبين حالهم في زماننا لها جوانب متعددة. الجانب الأول، أي الدرجتين من الإيمان أكمل، إيماننا أم إيمانهم؟ في الروايات درجة إيماننا أكمل. نحن لا نتحدث عن آحاد مثل المقداد وسلمان وأبي ذر، نعم. فتارة ننظر إلى درجة إيمانهم من حيث كمالها، أي ترتب الثواب عليها وما شاكل ذلك. في الروايات تفضيل درجة إيمان من لم يرهم، هذا ليس خاصا، يعني هذا التفضيل ليس خاصا بروايات الشيعة، حتى في روايات غيرهم فيها أيضا أنه أناس يأتون لم يروني ويؤمنوا بي، موجود عندنا وعند غيرنا. وتارة ننظر إلى قوة الإيمان. الطبيعي أن يكون من يرى الشيء أقوى إيمانا ممن لم يره، هذا بمقتضى طبيعة الأمور. ولكن يوجد شيء آخر في جانب هذا، وهو يرجع إلى أمرين. جامع هذين الأمرين هو تراكم المعرفة عبر العصور يولد أجيالا أعلم كقاعدة. توجد استثناءات لهذه القاعدة، لو علم سلمان ما في قلب أبي ذر لقتله، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، يوجد استثناء، لكننا نتكلم عن الاستثناءات، نحن نتكلم عن قاعدة. كقاعدة العلم في زماننا هذا أكثر منه في زمان قبل 100 سنة، وهو قبل 100 سنة أكثر منه قبل 200 عام، وهكذا. ليس في علوم الدين وحدها بل في عامة العلوم، في عامة علوم البشر. في علوم الدين توجد مسألتان: تراكم العلم العقلي الذي به تثبت هذه الاعتقادات، أدلة حقانية المذهب الحق المستندة إلى البراهين العقلية، هذه حصل فيها تراكم كبير. أين زمان العلامة رحمه الله كتب كتاب الألفين في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بألفي دليل؟ أين هذا الزمان؟ زمان العلامة 726 للهجرة، من زمان مثلا الشيخ المفيد 413. يوجد تطور كبير. صحيح الشيخ المفيد رحمه الله هو واحد من الذين طوروا هذه البراهين، ولكن هذا التطور تبعه تراكم بمقتضى الخبرات البشرية. هذا في جانب البراهين العقلية. والأهم من ذلك ما يرتبط بالمعرفة المستندة إلى النقل. المعرفة المستندة إلى النقل في زمان المعصومين لم تكن عامة عند كافة الشيعة. كان الأئمة المعصومون عليهم السلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفيض من علومه على قدر استعداد السامع. لم تكن العلوم التي عنده تنشر بالطريقة الأكاديمية، مدرسة ومنهج والجميع يمر بهذا المنهج ويدرس ويجتاز المراحل واحدة تلو الأخرى، وإنما على قدر السامع يفاض العلم، لأنه بحر يغترف منه كل. فاحتمل السيل زبدا، سالت أودية. فإذا أصحاب الأئمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يتفاوتون بحسب تفاوت ظروفهم بالتعبير استعاري. أما في زماننا ما بعد جمع النصوص الشرعية، ما بعد تأليف الكتب التي جمعت الأحاديث، فاختلف الحال. صار حال العالم الواحد حال مجموع الأصحاب، ليس حال الصحابي الواحد من أصحاب المعصومين، بل حال المجموع. طبعا يوجد استثناء أيضا، هذا لا تغفلوا عنه، أنه يوجد في أصحاب الأئمة من لم يصل إلينا علمه، يوجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يصل إلينا علمه. حذيفة لم يصل إلينا ما عند حذيفة من الأسرار، سلمان لم يصل إلينا ما عنده من العلم، المقداد لم يصل إلينا ما عنده من الأسرار. يوجد أحد هؤلاء، دعك منهم، نتكلم في القاعدة العامة. إذن بالنسبة للأدلة النقلية بعد جمع الأحاديث وتدوينها في كتب اختلف الحال اختلافا جوهريا. صار حال الشيعي الذي يقف على هذه الروايات يعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرف مقام الأئمة المعصومين عليهم السلام بمعرفة أكثر بمراتب من عامة الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام. أين مثلا معرفة الشيخ المفيد من معرفة أعرابي لقي رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا في حجة الوداع وسلم عليه، دخل في عنوان الصحابة مثلا أو أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ نحن نتحدث عن المعرفة، لا أتكلم عن مقامه عند الله، لا أدري، هذا أمر مستور من الأمور الغيبية. نحن نتحدث عن المعرفة، معرفة الشيخ المفيد برسول الله صلى الله عليه وآله وقد اجتمعت عنده كل الروايات التي تبين مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، بمعرفة شخص لقي رسول الله صلى الله عليه وآله في يعني في موقف لا يزيد على دقيقتين أو ثلاث، ثم فارقه إلى آخر عمره، ولم يلقى من بعده من يعرفه بمقامات رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا الجانب المعرفي المستند إلى النقل في الأزمنة المتأخرة حدث له أو حدث فيه تطور معرفي كبير ناشئ ليس من التراكم الذي تقتضيه طبيعة الأمور. قلنا تراكم المعرفة البشرية هذا هو الذي تقتضيه طبيعة الأمور، لكن هذا في الجانب العقلي. أما ما حدث في الجانب النقلي فهو أمر يفوق هذا. مسألة جمع الروايات التي كانت تقال، هذه الروايات كانت تقال لآحاد، افرضوا مثل زرارة، مثل حذيفة، مثل سلمان، هؤلاء تسمونهم النخب. هذه الروايات التي تقال للنخب، يعني الذين لا يوجد منهم في الزمن الواحد إلا ما هو دون أصابع اليدين مثلا، بل ربما أصابع اليد الواحدة، اجتمعت هذه الروايات وجمعت في مصنف واحد، صار العالم ينظر في كل هذه الروايات. تطورت المعرفة بمراتب كثيرة. إذن في جانب قوة العقيدة كقاعدة عامة، الذي يرى فما راء يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، يعني أنت سمعت أننا كرماء وأننا نجود، ولكن تفضل وانظر إلى كرمنا، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع، ولكن ما راء كمن سمع إذا لم تجتمع عند السامع البراهين العقلية والنصوص النقلية المجتمعة في ظرف واحد. في مثل هذه الحال السامع أعلم من الناظر. فإذا القاعدة أن المتأخر أعرف وأعمق وأقوى إيمانا. نحن نتحدث عن قاعدة لا نتحدث عن أفراد. قد يكون فرد من الذين بصروا كشف لهم غطاء لا يكشف لنا لا بالبراهين العقلية ولا بالنظر في النصوص الشرعية.
كيف يخلق الخلق لأجل الإنسان الكامل، وهل هذا يستلزم تأثر المخلوق بمن خلق من أجله؟
كيف يخلق الخلق ماذا تقول في خلق السماوات والأرض للإنسان؟ هذا منصوص عليه في القرآن أم لا؟ خلق لكم، ماذا تقول في هذا؟ إذن القول بأن الخلق خلقوا لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس مخالفا للقرآن الكريم. إذا عالجت هذه الآية فتفهم كيفية علاج خلق الخلق لرسول الله صلى الله عليه وآله. وأما مسألة التأثر كيف؟
هل هذا يلزم أن المخلوق يتأثر بما خلق من أجله؟
لم أفهم سؤالكم. هل تقصدون أنه إذا كان جميع الناس خلقوا لرسول الله صلى الله عليه وآله فلماذا لا يتأثرون برسول الله؟
أو يعني دائما نسمع أن حزن رسول الله يحزن الكون أو يحزن من هذا الدين، يعني هل في ملازمة أو إذا هم
يمكن لماذا؟ ما هو هذا؟ أمر غيبي العقل يجوزه. العقل لا يرى مانعا من أن يكون حزن فرد من الخلق سببا في حزن عامة الخلق. العقل لا يعبى من هذا، لا يلزم من ذلك لا اجتماع نقيضين ولا اجتماع ضدين ولا اجتماع ولا ارتفاع نقيضين، فهذا أمر يجوزه العقل. ولكنه أمر غيبي البشر لا يتمكن من الاطلاع عليه، العقل لا يمكنه أن يتحقق من ثبوته. هذا الأمر الغيبي إنما يؤخذ ممن هو عالم الغيب والشهادة، ومن أظهره الله على غيبه. إذا جاءنا نص شرعي عن من أظهره الله على غيبه، وكان النص يقيني الصدور والدلالة، أو كان مفيدا للإطمئنان في صدوره ودلالته، أخذنا به. لم يردنا ذلك قلنا لا نعلم، لأنه أمر غيبي لا يمكن معرفته بالاستبطان العقلي والبرهان العقلي. البكاء على الحسين عليه السلام في الروايات التي في فضل البكاء على الحسين عليه السلام متواترة، بل هي أكثر من المتواترة، ولا عجب في هذا، فإن العبادة لله سبحانه، الله سبحانه هو الذي يأمرنا، هو الذي يحب بعض الأعمال ويأمرنا بها، ونحن ليس لنا إلا الانقياد والطاعة. فإذا ورد أن الله يحب أن نصلي الظهر مثلا 4 ركعات، إن الله يحب أن نرمي 7 حصيات على هذه الجمرة، فليس لنا أن نتدخل أن نقول نرميها 8 تأديبا للشيطان مثلا أو 10، وليس لنا أن نقلل من ذلك. هذه أمور تعبدية ليس لنا أمامها إلا التسليم والخضوع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أساس الدين هو التسليم، فإذا لابد من التسليم. وردت روايات تحض على البكاء على الحسين عليه السلام، ليس لنا إلا التسليم. عرفنا وجه ذلك بها ونعمات، لم نعرف نأخذ بها من غير أن نعرف وجهها، كما نأخذ بباقي أحكام الشرع. وأما بكاء الحسين عليه السلام على علي الأكبر هذه مسألة تاريخية، إثباتها ونفيها يحتاج إلى دراسة النصوص التي دلت على وقوع هذه الحادثة، والنظر فيها هل تثبت هذه الحادثة بيقين أو بما يوجب الاطمئنان تسمونه القناعة، هل هذه الأدلة مقنعة أم غير مقنعة. فإن كان فيها مقنع فيؤخذ به، وإلا فلا يمكن نفي وقوع هذا. يعني توجد مسألتان، تارة أقول لم يثبت عندي، وتارة أقول لم يبكي. لم يبكي يعني أعلم العدم، وأما لم يثبت فأنا لا أعلم الوقوع. فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم، كما أن العلم بالوقوع يحتاج إلى دليل، النفي أيضا يحتاج إلى دليل. لكي تقول لم يبكي تطالب بالدليل، ما هو الدليل؟ تقول أنا لا أعرف سببا للبكاء. أنت لا تعرف سببا للبكاء، هو يعرف، إن كان يعني بكى هو يعرف سبب له. إذن مجرد أنه لم يثبت هذا لا يسوغ أن نقول لم يقع. نعم، حد عبارتنا أن نقول لم يثبت عندي، هذا حديث آخر. أما ما هو حقيقة الحال، هذه مسألة لم أدرسها، هذه مسألة تاريخية لم أدرسها. وكيف كان مقتضى طبيعة الأمور أن يبكي لمقتله، يعني هذا هو الطبيعي،
يساوي مثلا الاستقامة، يساوي الاستهامة، يساوي الضعف مثلا، فككلية وضع أو ما يبحث أنه ثبت أو لم
يثبت عنده أن يعقوب بكى على يوسف حتى بيضت عيناه من الحزن، ويوسف حي. يوسف هو أساسا يعقوب أخبرهم بأنهم سيكيدون ليوسف كيدا يعرفه هو ويعرف خاتمته عندما أخبره بالرؤية في أول السورة، فيكيد لك كيدا. من البداية يعقوب عنده تأويل الأحاديث ويعرف ما سيجري على ولده، ومع ذلك لأنه بعد عن ناظريه بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن. هذا الإشكال موجود في زمان الإمام زين العابدين عليه السلام، وهذا الجواب الذي ذكرناه مروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام. خلاصة القول، هذه مسألة فقهية، لا تأخذوها ممن يشاغب، خذوها من الراسخين في العلم من الفقهاء، ارجعوا إلى الفقيه العادل. اتفق العلماء على فتوى، خذوا بمن شئتم، برأي من شئتم. اختلفوا في الفتوى، خذوا برأي الأعلم. هذه المسألة من المسلمات الفقهية، ليست موضع اختلاف. ربما يأتي شاعر مثلا يقول البكاء ضعف، على الدين لا يؤخذ من الشعراء، والشعراء ألم ترى أنهم في كل واد وأنهم يقولون. نعم
شيخنا، تعليقا على خذ من المرجعية، نسأل سؤال من شيخنا العزيز، هل كلام المرجع هو كلام عصمة بحيث لا يجوز شرعا نقل ولا تجاوزه؟ السؤال الثاني، ألا يعد كلام المرجع اجتهادا ويجوز مناقشته بالدليل بحق أي شخص يملك ثقافة أن يناقش المرجع؟ عندي أدب أناقش، شو المانع؟ ليش الناس تأخذني بها إذا ناقشت عن المرجع؟
هل المرجع معصوم؟ الجواب لا. هل إذا لم يكن معصوما لي الحق في أن أناقشه؟ الجواب لا، لأن هذا تخصص، كما إنه ليس من حق غير المتخصص في الهندسة أن يعترض على المهندس، كما إنه ليس من حق طبيب العيون مثلا أن يعترض على طبيب العظام. لا أحد، هل يوجد في المستشفى مثلا طبيب أسنان يأتي إلى طبيب عيون يعترض عليه استشاري فيقبل منه؟ هل يوجد مثل هذه الحالات؟ يقول أنا عندي دليل أناقشك، يكلم الممرضين يخرجوه. هذا تخصص، إذا لم تكن من أهل التخصص فكلامك ما يفسد منه أكثر مما يصلح، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. غير المتخصص دائما يفسد أكثر مما يصلح. أنت تنظر إلى حال المتعالم، يعني الذي أفرض درس شيئا في الطب مثلا، أو مثلا من قرأ شيئا في البلاغة يأتي إلى نص فيه تشبيه يقول هذا كناية ليس تشبيه، وهو يجهل أن التشبيه والكناية يجتمعان في عبارة واحدة. ولكن ليس من أهل التخصص، يقرأ كلمة فيطير بها، فغير المتخصص ليس من حقه أن يناقش المتخصص في أي تخصص كان، ليس الفقه فقط، الفقه والبلاغة وغيرها من العلوم التخصصية، الطب، الهندسة، الهندسة بفروعها لكل تخصص متخصص، وكذلك الطب صار تخصصات متعددة.
شيخ لو كنت مثلا مثل ما قال ان احنا نناقش المانع،
تناقش من؟
الفقيه.
لماذا لا تناقش الا الفقيه؟ يعني هل إذا احتجت إلى علاج أو احتاج ولدك إلى علاج وذهبت إلى الطبيب وأردت أن تناقش الطبيب، هل يقبل؟ لا يقبل. لو أردت أن مثلا تناقش مهندس يقول لك إما أن تقبل بعملي أهلا وسهلا، لا تقبل بعملي صف الحساب معي وخذ أوراقك وبيتك و عندنا من العمل ما. نعم، ها للتوضيح هذا حديث آخر. نعم، هذا يسمى سؤال. نعم، نعم، استوضح واستعلم. الاستيضاح والاستعلام شيء آخر غير المناقشة. هذه جلستنا الأسبوعية الحوارية كلها للتوضيح طيب، فإذا باب الاستيضاح مفتوح، ولكن ليس من الاستيضاح أن تأخذ مثلا ميكروفون إذاعة وتشنع على الفقهاء وتقول أنا أستوضح، ليس استيضاحا، هذا التشنيع. ويوجد فرق واضح بين الاستيضاح وبين الاعتراض، وهذا أمر يعرفه حتى الأطفال في البيت مع أبيهم عندما يتعاملون يستوضحون، لا يعترضون على آبائهم، لأن من ألف باء الأدب أن تحفظ للكبير مقامه. نعم، باب الاستيضاح مفتوح والعلماء يجيبون. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء مثلا عنده كتاب جنة المأوى، يرسل إليه بعض مثلا بعض أهل الصحافة، يرسل إليه. هذا السؤال الذي سألتم عن روايات البكاء على الحسين عليه السلام، هذا بعض أهل الصحافة مثلا أرسل للشيخ أنه كيف تكون كل هذه الروايات في فضل البكاء، ويلزم من ذلك الإغراء بالمعصية لأن الناس يذهبون ويبكون على الحسين ثم يقول أموري طيبة وأنا أفعل ما أفعل بعد ذلك. هذا استيضاح، سؤال. الشيخ كاشف الغطاء أجابه بأن هذا ليس إغراء بالمعصية، هذا عمل له ثواب والثواب عليه كبير، والله سبحانه أهل للثواب، والإمام الحسين عليه السلام يستحق. يبقى أن هذا العبد إذا عصى قد تكون معصيته سببا في حرمانه من الموت على الحق، قد يكون سببا في حبط عمله، هذا ليس تشجيعا على المعصية. أجاب عنه بجواب علمي ولم يشتمه الشيخ كاشف الغطاء، ولم يقل له ليس من حقك أن تسأل، سل وستجاب. السيد السيستاني عنده موقع للأسئلة العقدية وللأسئلة الفقهية، عندك سؤال حتى لو كان سؤالك مبني على مناقشة، مثلا تقول له أنت تفتي بكذا والرواية الصحيحة تقول كذا، يجيبك ولكن أن تأخذ ميكروفون إذاعة أو قناة تلفزيونية وتشتم مثلا السيد وتقول هذه الرواية تخالفه، لا يجيبك عن هذا، يقال هذا ليس من تخصصك حتى تخوض فيه، ولكن إذا سألت تجاب. وأسمعك.
ما المقصود بالكرامة اللي يقصدها المقصود في الآية الكريمة؟ فكرمنا بني آدم، لا يكون الاضطراب ولا.
نعم. طبعا هذا الاستدلال شنو تقولون، ماخوذ خيره؟ يعني ليس من استدلال متخصص، معلوم انه يعني ليس هذا بعشك فادرجي. ما علاقة الآية بالتشريعات التي تنافي ما يفهم منه الكرامة عرفا؟ لا علاقة لها بذاك. نعم يوجد مثل هذا الاستدلال في كتب غيرنا، في كتب الشيعة لا يوجد مثل هذا الاستدلال أبدا، لأنه استدلال هزيل، هذه الآية ليس فيها إطلاق. ولقد كرمنا بني آدم، جعل النبوة لأحد تكريم أم ليس بتكريم؟ طيب مقتضى الآية أن جميع البشر أنبياء، إذن لم يكرمهم، فإذن لابد أن يكونوا جميعا أنبياء وإلا لم يكرمهم. طيب البشر مآلهم إلى أصلهم نطفة قذرة أم ليس هذا أصلهم؟ هذا ليس تكريما. طيب لابد نعم أن يفتي بطهارة كذا. طيب آخره جيفة، هذا ليس تكريما، فهذا ليس يعني لا يصلح أن يسمى استدلال، ولا يوجد في كتب الشيعة مثل هذا الاستدلال، لأنه تسميته استدلال تسمية مجازية، وهذا من الذي قلنا إنه لا يصلح لغير المتخصص أن يخوض في غير فنه. أهل مثلا النحو للنحو، أهل الشعر للشعر، هذا حدهم، أهل الفقه للفقه، وأهل العقيدة للعقيدة.
شيخ احنا محتاجين حملة توجيه على القضية، ان كل واحد
يسأل. انتم تدركون بفطرتكم انكم لا تقبلون من غير الطبيب مثلا ان يخوض في امور طبية، ولا تطلبون منه ان يعالجكم، لماذا تأخذون دينكم إذن من غير الراسخ في علوم العقيدة إذا كان في العقيدة، أو الراسخ في الفقه إذا كان ما تريدون في الفقه؟
ما يعلم بذلك، لقد ينشر أفكاره، لقد نأخذ أوراقه ونرسلها له، لقد هالدوام إحنا على هالقضية.
من البداية نعم.
ينتشر أن نقطع هالعادة.
صحيح. صحيح. من أين نأخذ الدين؟ علوم الدين ممن نأخذها؟ نأخذ علوم الدين ممن نثق بعلمه ودينه. من هو الذي نثق بعلمه ودينه؟ أنا جئت في هذا المجتمع لا أعرف من الذي يوثق بعلمه ودينه. أسأل العلماء، إن أجابني العلماء ببيان حال من هو في بلدي يعني في قريتي فبها ونعمت، إن لم يجيبوني أسألهم عمن تعرفون في هذا الطيف الأوسع مثلا في كل الأحساء، أرشدون إلى من يوثق بعلمه ودينه في الأحساء، ترجعون إلى ذاك تسألونه، أنا أعيش في القرية الفلانية، من الذي يوثق بعلمه ودينه لأخذ منه؟ هذا هو الطريق الصحيح. وليس الطريق الصحيح أنك وجدت في قرية ورأيت شيخا مثلا في هذه القرية يأم الناس في الجماعة فتأخذ منه دينك. الطريقة الصحيحة هي تبدأ من رأس الهرم، وهذه هي الطريقة المتبعة منذ زمان الأئمة المعصومين عليهم السلام. عبد العزيز بن المهتدي كان رجلا جليل القدر، يسأل الإمام الرضا عليه السلام، يقول لا شقتي بعيدة ولا أصل إليك في كل حين، أفيونس بن عبد الرحمن، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، يعني في علمه ودينه، ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال الإمام الرضا نعم. هكذا تذهب إلى المرجع، يعني لا تحتاج إلى تذهب فيزيائيا، ترسل له، تنتدبون من بلدكم من يذهب للمرجع، من الذي نأخذ منه معالم ديننا في بلادنا؟ أنتم في أي قرية؟ القرية الفلانية. قال لا أعرف من هذه القرية. تقول من الذي تعرف من المحيط الأوسع؟ لابد أنه سيعرف أحدا من المحيط الأوسع. إذا أرجعك إلى من يعرفه هو، ترجع إلى ذاك تسأله عن الذي في قريتك. هذا الطريق الصحيح. مشكلة الاختلافات هم هو أن الناس لا يأخذون بالطريق الصحيح في معرفة الموثوق بعلمه ودينه. كيف يعينون من يعتمدون عليه في أخذ الدين؟ بالواقع أنت في هذه القرية مثلا، ينشأ الرجل في قرية يجد إمام الجماعة فلان، أو في مثلا يجد الخطيب الفلاني على المنبر فيعتمد عليه في تلقي الدين منه، هذا ليس بالصحيح. والصحيح والطريق الصحيح ميسور، ليس متعذر، خصوصا في زماننا هذا. يعني في وأنت في بيتك تكتب رسالة وترسلها بالإيميل ويأتيك الجواب من المرجع، ليس فيه أي كلفة، والحمد لله.